بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد على آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، إن المسائل المهمة التي طالما نبهت عليها ولعلي أنبه لها أكثر مرة نظر لاقتضاء الحاجة ذلك، وسبب تكرار لها في هذه الليلة مع أني يمكن نبهت عليها قبل يومين، أن شخصا سأل سؤالا مفاده أنهم جماعة قدموا من بلد ما من بلاد المسلمين، وكانوا قد أمروا عليهم واحدا، ولا شك أن اتخاذ الأمير في السفر سنة لتنظيم الأمور وترتيبها والسير بطريقة تريح الجميع والرجوع إليه عند الاختلاف والاستشارة، ويكونوا من كبار طلبة العلم إن كانوا طلبة علم. وقد سأل السائل بأن أمير الجماعة الذي اختاروه في السفر وليس أميرا على طريقة الحزبيين الذين يبايعون أمراء من وراء الكواليس تحت شعارات حزبية معينة، لا نقصد ذلك، أقصد اختيار الأمير في السفر. يقول إن الأمير قال: بما أنني أنا الأمير فإنني آمركم ألا تصلوا إلا العشر الأخيرة مع الوتر، وإياكم أن تصلوا مع الإمام بقية الركعات. وهذا يدل على منتهى الجهل عند ذلك الأمير، يحرمه من الخير. ماذا يقول هذا المسكين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. ألا يدل ذلك على جواز عدم تحديد عدد ركعات صلاة الليل؟ وقد خالف هذا المسكين، وهذه مشكلتنا، أن الناس يرجعون إلى الصغار ولا يرجعون إلى العلماء الربانيين. المشكلة أن الكل يزعم أنه عالم وأنه مفتي، هذه ترى مصيبة من المصائب التي مني بها الشباب، وهي التي شطحت بهم وأوقعت الخلاف بينهم، حتى إنني وجدت في بلد ما من بلاد المسلمين فيه أقلية إسلامية منقسمين أقسام كثيرة بسبب المفتين المفترين. وماذا يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ وهل الذي يصلي العشر الأخيرة يعتبر قد قام مع الإمام حتى انصرف؟ أبدا، حاشا لله. ويخطئ أيضا، بلغني أن شيخا أو دعيا الله أعلم يقول إن الصلاة هنا بهذه الطريقة بدعة، ويأمر الشباب أن يصلوا في بيوتهم، ما بقي إلا أن يمنع الناس من الصلاة في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي. ولئن تشبث ببعض أقوال العلماء الذين لا يجيزون الزيادة على 11، أقول له: إنك لم تقتدي بهؤلاء العلماء فيما هو أهم من ذلك. ولا يلزم أن يكونوا مصيبين، فقد أخطأوا في هذا. نعم، أنا قلت لكم أكثر من مرة: إذا صليت وحدك أو كنت إماما واتفق الناس معك فصلي 11 ركعة فهذا أقرب إلى الصواب لا شك, أقرب إلى السنة. لكن تلزم الناس بأن من زاد يكون مبتدعا, لا, هذه فتوى ضالة ولا تجوز بحال من الأحوال. وأنت لست في مصاف من اختلفوا في هذه المسألة حتى تلزم الناس بشيء. فأقول لهذا الأمير توب إلى الله الذي يسمي نفسه أميرا, توب إلى الله عز وجل ولا تحرم الناس من الخير فإنك آثم بهذا, إنك آثم بهذه الفتوى. تقول لمن معك لا تصلوا مع الإمام حتى ينصرف, والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هل ينبغي لهم أن يأخذ بكلامك أم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يقدم, كلامك أنت الذي تقول لهم صلوا العشر الأخيرة فقط وتسكعوا بين الصفوف في بقية الأوقات, أم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاتقوا الله يا أخي وإياكم والفتاوى. الصحابة كانوا يتداولون الفتوى, كل منهم يدفعها إلى الآخر خوفا وورعا من أن يقعوا في الخطأ أو الزلل, ونحن الصغار نتسابق على الفتاوى, كل واحد منا يريد أن يفتي يظن أنه أتى بما لم تأتي به الأوائل, ويردد كلمة نعم هي مقبولة ممن قالها لكن ليس مقبولة مني ومنك. عندما يذكر له العلماء الأفذاذ يقول هم رجال ونحن إيش, ونحن رجال. هذه المقولة تنسب إلى أبي حنيفة رحمه الله, إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى العين وعلى الرأس, وإذا جاء الأثر عن الصحابة فعلى العين وعلى الرأس, وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن إيش, ونحن رجال, لأنه تابعي هو أبو حنيفة تابعي, أليس تابعيا؟ على الصحيح أنه تابعي, يقال أنه لقي بعض الصحابة. أما أنا وأنت نأتي إلى العلماء الكبار ونخالف فتاواهم ونقول نحن وأمثالنا من الصغار هم رجال ونحن رجال, هذه والله كبيرة, إنها لا إحدى الكبر. فاتق الله يا عبد الله وانتبه لنفسك ولا تتجرأ على الفتوى تحرم الناس من الخير. أقول يجب عليكم يا من مع هذا الأمير أن تخالفوه في هذه المسألة, يجب وجوبا, يجب عليكم وجوبا أن تخالفوه في هذه المسألة بأن تصلوا مع الإمام حتى ينصرف حتى تنالوا الأجر العظيم الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أجر قيام إيش ليلة. ولما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفلهم يعني أن يزيدهم, قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة, لم يمنع من الزيادة لكنه وعدهم بالخير إذا قاموا مع الإمام حتى ينصرفوا. انتبهتم؟ طيب قد يقول قائل إن نرى فلان المتحدث يعني قد يعنونني أنا أنه أحيانا قد يخرج قبل أن يتم مع الإمام. نعم أنا خرجت عدة ليالي لظرف طارئ منها مواعيد في مع طبيب ونحو ذلك, وإلا فإنني الذي أدين الله به أن الأفضل هو أن تقوم مع الإمام حتى ينصرف, هذا هو الذي ينبغي. فإن كان هناك ظرف شيء آخر, لكن إذا لم يكن لديك عذر فينبغي لك أن تقوم مع الإمام حتى ينصرف, وأن تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشدك إليه. أحببت أن أنبه هذه المسألة وقد أنبه عليها مستقبلا لأن الأمر مستفحل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي.
هذا الحديث أيضا من دلائل تيسير الشريعة الغراء، وفيه المسائل الآتية: أولا يسر الشريعة ورفع الحرج والمشقة، فإن الإنسان قد يصبح جنبا يعني يطلع عليه الفجر ولم يغتسل، فهل يخدش هذا صومه؟ الحمد لله أن أمهات المؤمنين وهما عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قد بينتا هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من الفضائل فضل أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم عنهن وأرضاهن، وأخزى الله من أبغضهن أو قلاهن. هن من حملة الشريعة عن المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل هن الذين روينا أدق المسائل مما يحتاج إليه المسلمون والمسلمات في أمور دينهم. الفائدة الثانية: إن الله لا يستحي من الحق، فإن أمهات المؤمنين إنما عرفنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت معهن فيصبح جنبا، ولا ينبغي أن يحول ما يسمى بالحياء المدعى دون توضيح الحق وبيانه. والمسألة الثالثة: جواز أن يؤخر المسلم الغسل من الجنابة إلى آخر لحظة قبل أداء العبادة، بل إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتفي بالوضوء قبل النوم أو قبل الأكل. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ. فيسن له أن يتوضأ ويرقد. والمهم أنه قبل أداء العبادة يغتسل. والفائدة الرابعة: أن من طلع عليه الفجر وهو جنب أن ذلك لا يؤثر في صومه إذا كان جنبا من جماعة من جماع. ويلحق به من لحقته جنابة بسبب احتلام أو إنزال قهري أو نحو ذلك. كذلك يلحق بهذا، وإن عليه أن يغتسل ويلحق بالجماعة، لكن على المسلم أن يجتهد في التبكير. وقد اختلف العلماء في مسألة متعلقة بهذا، وهو أنه لو سمع النداء مع طلوع الفجر طبعا يجب عليه أن ينزع، لكن هل لحظة النزع تفسد صومه وأنه يعتبر بمثابة من جامع في نهار رمضان؟ الصحيح أنه إذا نزع فورا بمجرد سماع الأذان أو طلوع الفجر ونزع فورا ولم يكمل فإنه لا شيء عليه وليتم صومه، كما لو كان في فمه لقمة فابتلعها فلا حرج عليه. لكن لا ينبغي التوسع في هذه المسألة بأن يتساهل المسلم يجلس إلى آخر لحظة قبيل الأذان أو يخاطر بنفسه، وقد يكون المؤذن قد تأخر عن طلوع الفجر ونحو ذلك. المسلم من احتاط لدينه ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فضلش. واختلفوا في هذا، هل في لحظة النزع تعد يعني مفطرا؟ الصحيح أنها ليست مفطرة، وإن عليه أن ينزع فورا ويدخل يغتسل فورا ويلحق بصلاة الجماعة. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
وليه أو هو قريبه من الولي وهو القرب. والولي يطلق على القريب، ويطلق على الولي في النكاح، ويطلق على ولي السفيه، ويطلق على المناصر والمعين بعد الله سبحانه وتعالى، وهكذا. هذه بعض اطلاقات الولي. ويطلق الولي على المؤمن المستقيم على طاعة الله، وهو المعني بقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ ها؟ ماذا بعدها؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس الولي من يدعي علم الغيب كما يزعم الكهان وغلاة المتصوفة، وليست الولاية قاصرة على فئة من الناس، بل كل مؤمن ولي من أولياء الله على اختلاف درجات ماذا؟ الولاية. فمنهم مقتصد، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء هم الأولياء. أما من يدعي أن الولي هو من وصل إلى درجة معينة في الترقي يصل بها إلى مراحل قد تصل إلى حد سقوط التكاليف الشرعية، فإن من اعتقد ذلك ولي من أولياء إبليس وليس ولي من أولياء الله. واقرأوا في هذا الباب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما دعوى ابن عربي وابن الفارض والحلاج ومن قال بأقوالهم من الملاحدة الضلال المارقين من الدين، من أن الولاية درجة تفوق درجة الأنبياء والمرسلين، فإن هذا القول كفر يمرق صاحبه من الدين. يقول ابن عربي في فصوصه: مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي. مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي. ما معنى هذا؟ يعني إن مقام النبوة والرسالة دون مقام ماذا؟ ها؟ دون مقام الولاية. تعالى الله عما يقول الكفار والملاحد علوا كبيرا. ويقول أحد الطواغيت المعاصرين في كتاب له سماه الحكومة الإسلامية في صفحة 52 من الكتاب، يقول: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومن اعتقد أن أحدا يفوق درجة الأنبياء والمرسلين والملائكة من البشر فقد كفر. فالأنبياء والملائكة هم أفضل الخلق، ومن اعتقد أن أحدا يدانيهم أو يفوقهم فقد كفر. من هنا نقول لبعض الذين يأكلون أموال الناس بالباطل باسم الولاية إن الولاية ليست وقفا على أحد، وإنما هي تشمل كل مؤمن، وقد يكون في أعلى درجات الولاية وهم أهل الإحسان، وقد يكون دون ذلك، بل قد يكون ظالما لنفسه من أهل التوحيد الذين يرتكبون بعض المعاصي. والمقصود بالولي هنا في هذا الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هو الوارث على الصحيح، لأنه كما يقال الغنم بالإيش؟ بالغرم، أو الغرم بالغنم، طالما أنك تغنم إرثا فينبغي لك أن تغرم ما قد يتطلبه الأمر من حقوق على مورثك. ويؤخذ من الأحاديث الفوائد التالية: الفائدة الأولى أن أول عمل يبدأ به عن الميت هو قضاء ماذا؟ قضاء دينه، سواء كان الدين لله أو للآدميين، وهذا مما لا خلاف فيه. أول شيء يتعلق بعين التركة هو ماذا؟ الدين، يخرج قبل الإرث وقبل النظر إلى الإرث، ولو كان الورثة لا يجدون شيئا، ولو كانوا قصارا، فإنه يبدأ بقضاء ماذا؟ بقضاء الدين. ونفس المؤمنة مرهونة بدينه، تحبس روحه عن الجنة حتى يقضى دينه. وإذا كان الدين لله فكذلك كالصيام والكفارات ونحو هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. المسألة الثانية أنه ينبغي للورثة أن يتفقدوا ما على مورثهم من حقوق فيقضوها قبل فوات الأوان. المسألة الرابعة الثالثة أو الرابعة الثالثة أن كلمة صوم جاءت في سياق نكرة، جاءت في سياق الشرط، فهي تدل على العموم، فيشمل ذلك أي صوم، ويستثنى من هذا، وهذه مسألة خلافية سنتطرق لها بعد قليل: اللهم إلا من ترك الصوم عمدا، من انتهك حرمة شهر رمضان فإنه لا يصام عنه البتة. لكن ظاهر الحديث يدل على العموم، أي صوم لزم قضاؤه، وهذا هو الصحيح كما سيأتي. المسألة الرابعة أنه ينبغي الاجتهاد في إبراء ذمة المتوفى قبل فوات الأوان، والمسألة الخامسة عناية الإسلام بتبرئة ذمة الموتى حتى بعد وفاتهم حتى يأتي بصحيفة طيبة، إلى درجة أنه خاطب الأولياء أن يقوموا بأداء هذه الحقوق. والمسألة السادسة اختلف العلماء في الصوم أو في الصوم عن المتوفى على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يصام عنه مطلقا، لا قضاء ولا كفارة ولا نذرا، وهو المشهور عن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله، ومروي عن بعض الصحابة. واستدلوا بأحاديث فيها كلام، واستدلوا بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وما دام أن الآية تدل على أن الإنسان لا ينتفع بسعي غيره فلا يجوز أن يقضى عنه شيء، كما استدلوا بحديث ضعيف لا يصومن أحد عن أحد. القول الثاني هو قول الحنابلة، وهو أن ذلك خاص بصوم الكفارات ولا يدخل فيه بقية أنواع الصوم سواء كان صوم قضاء، أن ذلك خاص بصوم النذر، خاص بصوم النذر ولا تدخل فيه الكفارات ولا تدخل فيه ماذا، ولا يدخل فيه صوم القضاء ممن أفطر لعذر ثم مات. واستدلوا ببعض التقييد الذي ورد في هذا الحديث من مات وعليه صوم، في رواية أنه قال صوم نذر، وفي حديث الخثعمية التي ذكرت أن أمها ماتت عليها صوم نذر شهرا فأمرها بالقضاء عنها، وقالوا يحمل المطلق هنا على المقيد فيقتصر الأمر على صوم النذر خاصة. وقال جمع من العلماء وهم عامة أهل الحديث وأهل الظاهر ورواية عند الإمام أحمد والإمام الشافعي، بل إن الإمام الشافعي علق قوله هذا بصحة الحديث، والحديث صحيح ولكن لعله ما بلغته صحته، بل هو في الصحيحين، لكن الشافعي قبل البخاري ومسلم كما تعلمون، فلعله ما ظهرت له صحة هذا الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ولذلك القول الثاني عند الإمام الشافعي والإمام أحمد صوم أنه ينبغي على ولي المتوفى أن يصوم عنه سواء كان صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم قضاء ممن أفطر بعذر لمرض أو سفر أو سفر ثم توفي، وهو اختيار أكثر أهل العلم مثل مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين وعامة وأئمة الدعوة وسماحة المفتي وغيره من أئمة الهدى اختاروا هذا القول الثالث، وهو أن الأمر عام يشمل صوم النذر ويشمل الكفارات ويشمل صوم ماذا؟ صوم القضاء في حق من أفطر لعذر ثم مات. أما من ترك الصوم تعمدا بدون أي عذر فقد أجمع العلماء على أنه لا يشرع القضاء عنه، على أنه لا يشرع القضاء عنه، وهذا محل إجماع لا يحتاج إلى مناقشة. شأنه شأن من ترك الصلاة عمدا، لكن من ترك الصلاة عمدا متهاونا كفر، ومن ترك الصوم فإنه مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر. إذن هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو الذي اختاره أكثر المحققين من العلماء الربانيين، وهو ماذا نؤكده؟ أنه يصوم عن مورثه مطلقا، سواء كان صوم نذر أو صوم كفارات أو صوم قضاء في حق من مات ولم يتمكن من القضاء. والدليل هو الإطلاق الوارد في هذا الحديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وصوم نكرة جاءت في سياق ماذا؟ الشرط، فتكون نصا في العموم، تكون نصا في ماذا؟ في العموم، يعني لا تحتمل الخصوص. يؤيد ذلك عدة نصوص، منها حديث الخثعمية، وبعضه في بعض الروايات مطلق، والبعض فيه أنه صوم نذر. قال: أرأيت لو كان على أمك. طيب، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بقي في هذه المسألة، قلت لكم إن دليل القول الذي رجح، وهو أن الصوم عن الغير أو عن المتوفى مشروع على أقاربه على ورثته، وهو القول الراجح من الأقوال الثلاثة، ودليله الإطلاق في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا يعم النذر والكفارات وما فات المتوفى من نهار رمضان، من صيام رمضان، مما هو معذور فيه، مما يشرع فيه القضاء إذا سافر أو أفطر ولم يتمكن من القضاء. أما إذا مرض مرضا مزمنا فهذا يكفي عنه الإطعام كما تقدم، ولا يحتاج أن يصام عنه. وأما من ترك الصوم عمدا فكما قلت لكم إنه لا يصام عنه. ولهذا نظائر في الشرع، وهو النيابة عن المتوفى، وسنفصل القول غدا إن شاء الله، ذكروني، في حكم فيما يصل إلى المتوفى من الأعمال من صلاة أو قراءة أو صوم، لأنها مسألة طويلة تحتاج إلى شيء من البسط، فذكروني غدا قبل بداية الدرس أو بعد الدرس نفصلها إن شاء الله. وهل يصوم شخص واحد أو يمكن توزيع الصيام، صيام المتوفى الذي يراد أن يصام عنه أو يريد أن يصوم عنه ورثته، الصحيح أنه يجوز أن يتوزعوه فيما بينهم. فلو كان عليه صيام شهر بإمكانه أن يتوزعوه على 5 أو 10 أيام أو نحو ذلك. وإن كان مما لا يشترط فيه التتابع لهم أن يصوموه ولو في يوم واحد، لو أن عليه 3 أيام فعنده 3 أبناء وصاموا في يوم واحد أجزأ ذلك عنه إن شاء الله، ولو أن عليه صيام 10 أيام فصام عنه 10 ولو في يوم واحد أجزأ عنه. لكن الصوم الذي يشترط فيه التتابع مثل صوم كفارة الظهار أو كفارة قتل الخطأ أو كفارة الجماع في نهار رمضان فلا يشرع فيه، لا يصح أن يقام به دفعة واحدة، لكن يمكن أن يتوزعوه، فيبدأ أحدهم فيصوم 10 أيام فإذا انتهى بدأ الثاني، فإذا انتهى بدأ الثالث، إلى أن يكملوا صيام 2 شهر متتابعين ولا يفصلهما إلا المرض أو الحيض والنفاس إن كان الذي سيشارك في القضاء امرأة. هذه هي المسألة الأخيرة في مسألة في المسائل التي يشتمل عليها حديث، وقد أطلنا فيه في هذه الليلة، حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وإلى درس الغد إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أكرر أقول للإخوة صلوا مع الإمام حتى ينصرف خير لكم، ودعوا عنكم بنيات الطريق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.